أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إنه قد يستدل على القول بكون الإجازة كاشفة، قد يستدل عليه بثلاثة أدلة أو وجوه. الوجه الأول هو قوله تعالى أوفوا بالعقود بثلاثة بيانات. البيان الأول هو أن الآية مطلقة وتوجب الوفاء بالعقد بدون ضميمة، وهذا يعني أن العقد علة تامة وسبب تام لوجوب الوفاء وترتيب الأثر. فإن صدر من المالك علمنا بأنه سبب تام، أما إذا صدر من الفضول فلا ندري هل هو تام أو ليس تاما، ولكن بعد حصول الإجازة نفهم أن العقد الذي صدر كان علة تامة، وهذا معناه أن الإجازة كاشفة. هذا هو البيان الأول للوجه الأول. المصنف قدس سره يبدأ بمناقشة الوجوه الثلاثة. أما الوجه الأول ببيانه الأول وهو قوله تعالى أوفوا بالعقود، فيجيب المصنف عنه قائلا صحيح أن الآية إذا أخذناها لوحدها فهي مطلقة وعامة وتدل على وجوب الوفاء بالعقد مطلقا، ولكن توجد لدينا قرينة منفصلة ومخصص منفصل يخصص ذلك العموم ويقيد ذلك الإطلاق، وهو الأخبار الدالة أو الأدلة الدالة على اعتبار طيب نفس المالك في المعاملة، فهذه تقيد الآية. فأوفوا بالعقود يعني أوفوا بالعقود الصادرة عن طيب نفس المالك ورضا المالك، وهذا معناه أن رضا المالك يكون شرطا وجزء العلة، وليس العقد هو العلة التامة، لا، العقد بضميمة رضا المالك، فرضا المالك جزء العلة. إذا كان الأمر كذلك فإن صدر العقد عن رضا المالك هذا معناه صدور العلة التامة فيؤثر أثرا، أما لو صدر العقد من الفضول فالإجازة اللاحقة لا تثبت لنا أن العقد الذي صدر سابقا هو علة تامة، لأن الإجازة اللاحقة لا تكشف عن الرضا المقارن للعقد، بل الإجازة تكشف عن ماذا؟ الإجازة ماذا تعني؟ رضا مقارن له رضا لاحق، رضا لاحق، الإجازة هي رضا لاحق. غاية الأمر نقول هذا الرضا اللاحق يقوم مقام الرضا المقارن. فكما أن الرضا المقارن يترتب عليه الأثر، هكذا الرضا اللاحق شنو؟ أيضا يترتب عليه الأثر. ولكن متى يترتب الأثر؟ إذا كان الرضا اللاحق كالرضا المقارن، فالرضا المقارن جزء العلة، فيكون الرضا اللاحق أيضا شنو؟ جزء العلة. فيكون الرضا اللاحق عن طريق الإجازة هو المتمم للعلة، فالعلة قبله تامة أم ناقصة؟ ناقصة، فلا تؤثر أثرها. متى تتم العلة؟ حين حصول الإجازة. والنتيجة المعلول لا يحصل إلا بعد تمامية العلة، والعلة في عقد الفضول لا تكون تامة إلا بعد الإجازة. فإذا قلتم أن النقل والانتقال الذي هو المعلول يوجد من حين العقد، مع أن جزء العلة يوجد بالإجازة، هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن المعلول وجد قبل تمامية العلة، وهذا معناه تقدم المعلول على العلة وهو مستحيل. هذا جواب المصنف على الوجه الأول. ويرد على الوجه الأول، طبعا الوجه الأول ببيانه الأول اللي بيناه في الدرس السابق، أنه ماذا تريدون من أن العقد سبب تام؟ أنه إن أريد بكون العقد سببا تاما، إن أريد به كونه كون العقد، إن أريد بكون العقد سببا تاما، كون العقد علة تامة للنقل إذا صدر عن رضا المالك، فهذا نسلم فيه لو ما نسلم؟ هذا نسلم فيه، لأن الرضا موجود فتكون العلة تامة، لذلك يقول فهو مسلم. أما في الفضول الرضا ما زال ما موجود، يعني جزء العلة غير موجود، فالعلة غير تامة. إلا يعني إذا صدر من الفضول، فماذا يكون الموقف؟ نقول إلا أن بالإجازة في عقد الفضول بالإجازة المتأخرة لا يعلم تمام ذلك السبب المتقدم وهو العقد، يعني الإجازة لا تكشف عن كون العقد علة تامة. لماذا؟ لأن الإجازة رضا لاحق، والرضا اللاحق جزء العلة، فكيف يكشف عن تمامية العلة؟ إلا أنه بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب، ولا يتبين كون العاقد سببا تاما. لماذا؟ إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا للعقد، الإجازة لا تكشف عن الرضا المقارن للعقد حتى نقول العقد كان علة تامة، لا. إذن الإجازة ماذا تفيدنا؟ غاية الأمر أن لازم صحة عقد الفضول بالإجازة كونها كون الإجازة هي رضا متأخر لكن قائمة مقام الرضا المقارن. فكما أن الرضا المقارن جزء العلة، هكذا الرضا المتأخر يكون جزء العلة، فيكون لها من لها الإجازة التي هي الرضا المتأخر يكون لها مدخل في تمامية السبب كالرضا المقارن. كما أن الرضا المقارن هو جزء السبب ويتوقف عليه تمامية العلة، هكذا الإجازة ماذا تكون؟ جزء العلة ويتوقف عليها تمامية العلة. وإذا كانت جزء العلة وتتوقف عليها تمامية العلة فلا معنى لحصول الأثر اللي هو الملكية والنقل والانتقال قبلها، قبل من؟ قبل الإجازة. ليش لا معنى له؟ لأنه يلزم تقدم المعلول على العلة، لأن العلة لا تتم إلا بوجود الإجازة والرضا اللاحق. طبعا هنا نفس المفروض أنه الشيخ قدس سر شيرده، وهي أنه من خلال الدليل المنفصل والقرينة المنفصلة اكتشفنا أن الرضا شنو؟ جزء العلة. فإذا كان الرضا مقارنا فالعلة تامة، إذا كان الرضا غير مقارن فجزء العلة يكون متأخر، وإذا كان جزء العلة متأخرا فلا يمكن أن يحصل المعلول متقدما، بل المعلول يحصل بعد تمامية العلة، يعني بعد الإجازة. وهذا يناسب القول بالنقل أم بالكشف؟ هذا يناسب القول بالنقل، لأنه بعد وجود الإجازة يلا يحصل النقل والانتقال، وهذا يناسب النقل للقول بالكشف. ومنه يظهر من هذا البيان الذي رددنا به الوجه الأول، يظهر لك البيان الثاني للوجه الأول، لأن إحنا الوجه الأول قلنا يقرب بكم بيان؟ بثلاثة بيانات. البيان الأول رددنا البيان الثاني للوجه الأول، وهو آية أوفوا بالعقود. البيان الثاني، أول مرة نذكر البيان ثم نرد عليه. البيان يقول: الآية الشريفة تقول أوفوا بالعقود، ومعنى الآية أوفوا بالعقود التامة، التامة الأجزاء والشرائط، وإلا ليس كل عقد يجب الوفاء به. أي عقد يجب الوفاء به؟ إذا كان عقدا تام الأجزاء والشرائط. فالآية تقول أوفوا بالعقود، أي أوفوا بالعقود التامة الأجزاء والشرائط. فكل عقد يجب الوفاء به نفهم أنه تام الأجزاء والشرائط. وإذا كانت الآية شاملة بعمومها لعقد الفضولي، وعقد الفضولي يجب الوفاء به، فماذا نفهم؟ نفهم أن عقد الفضولي هو تام الأجزاء والشرائط. وبعبارة أخرى قالوا عقد الفضولي عقد صدر من أهله ووقع في محله، ولا ينقصه إلا رضا المالك، ورضا المالك نجبره بالإجازة اللاحقة. عقد الفضولي تام الأجزاء والشرائط، لا ينقصه إلا شرط واحد. ما هو الشرط الباقي؟ هو رضا المالك، وهذا الشرط نحرزه بالإجازة. هذا هو البيان الثاني للوجه الأول، يعني للآية الشريفة. الجواب عن ذلك واضح، أنت إذا كنت تعترف بأن رضا المالك هو شرط من شروط العقد وتقول هو الناقص فقط ونتممه بالإجازة، إذا كنت تعترف بأن رضا المالك شرط من الشروط فكيف ترتب الأثر قبل تحقق هذا الشرط؟ مقتضى القاعدة أن الأثر لا يترتب إلا بعد تمامية الشروط، لأن الشرط جزء العلة، فكيف تقول الشرط نحققه بالإجازة مع أن الأثر من حين العقد؟ هذا تنافي وتناقض في الكلام. إذن هذا البيان الثاني باطل أيضا. قال ومنه، يعني هو من الرد الذي ذكرناه على البيان الأول، يظهر فساد البيان الثاني، يظهر فساد تقرير الدليل. يا دليل الدليل الأول، يعني قلنا هذا بيان ثاني للدليل الأول، يظهر فساد تقرير الدليل الأول، تقريره بهذا البيان بأن العقد الواقع ممن واقع من الفضول جامع لجميع الشروط، وكل الشروط حاصلة إلا رضا المالك، فإذا حصل يا هو اللي حصل رضا المالك بالإجازة عمل السبب عمله، ولكن من حين وقوعه يعني من حين العقد. الجواب الرد، فإنه إذا اعترف أن رضا المالك من جملة الشروط وأنه لا يحصل إلا بالإجازة، هذا يعني أن العلة متى تكون تامة؟ تكون بالإجازة، فكيف نرتب الأثر قبل ذلك؟ فكيف يكون كاشفا يعني الرضا، رضا المالك اللي هو الإجازة المتأخرة، كيف يكون كاشفا عن وجود المعلول والمشروط وهو الملكية والنقل والانتقال قبله؟ يعني متى قبله؟ يعني من حين العقد، كيف يمكن ذلك؟ إذا كان هو شرط فلا بد أن تكون الملكية بعده لا قبله، وإذا كانت الملكية بعده فهذا يناسب القول بالنقل وليس القول بالكش. ودعوا صاحب الجواب أراد أن يدافع عن القول بالكشف، وأراد أن يجيب عن إشكال المصنف الذي قال فيه إذا كانت الإجازة كاشفة عن الرضا والرضا هو شرط متأخر عن العقد فلا بد أن يكون الأثر بعد الإجازة لا قبل الإجازة، أراد صاحب الجواهر الجواب بالطريقة التالية فقال هناك فرق أساسي بين الشروط والأسباب الحقيقية العقلية التكوينية وبين الشروط والأسباب الاعتبارية الشرعية، تقدم المشروط والمسبب على الشرط والسبب إنما هو مستحيل. وين مستحيل؟ في الأسباب وشروط التكوينية العقلية. أما الأسباب والشروط الشرعية فهي أمور اعتبارية جعلية تتبع اعتبار المعتبر، فقد يجعل المولى المشروط متقدما لكنه متوقف على شرط متأخر، يعني أن يجعل شيء متوقف على ماذا؟ على شرط متأخر. ويضرب صاحب الجواهر أمثلة لذلك، يقول مثلا في باب ما يشبه الأسباب والمسببات نجد أن المسبب قد يتقدم على السبب، ويضرب مثالين. المثال الأول استحباب الغسل يوم الجمعة، فإن مشروعية الغسل واستحباب الغسل ما هو سببه؟ سببه يوم الجمعة، ولكن بعض الفقهاء أجازوا تقديم الغسل يوم الخميس، فالمشروعية والاستحباب الذي هو مسبب يقع يوم الخميس، بينما سببه يوم الجمعة، وهذا تقدم للمسبب على السبب. مثال آخر، زكاة الفطرة مشروعية دفع زكاة الفطرة مسبب، سببه رؤية هلال شوال، ولكن أجاز الفقهاء أن يدفع المكلف زكاة الفطرة من بداية شهر رمضان قبل رؤية هلال شوال، فدفع زكاة الفطرة مشروع وجائز متى؟ في شهر رمضان، بينما سببه وعلته رؤية هلال شوال، فتقدم المسبب على السبب. هذا لا إشكال فيه، هذا في تقدم المسبب على السبب. وهكذا تقدم المشروط على الشرط بعد يكون من باب أولى. ونضرب له مثالين. المثال الأول بالنسبة إلى غسل المستحاضة لصلاة الصبح، فإنه بعد الفجر، يعني بعد أن يدخل أذان الفجر تقوم وتغتسل وتصلي صلاة الصبح، فإذا افترضنا أن هذه المستحاضة كانت صائمة فصومها يبدأ متى؟ من حين طلوع الفجر، ولكنها تغتسل بعد طلوع الفجر بربع ساعة بنصف ساعة، هذا يعني أن المشروط وهو صحة الصوم تقدم من حين الفجر، أما الشرط وهو الغسل فتأخر وهو بعد الفجر بنصف ساعة أو ساعة، هذا يعني أن المشروط تقدم والشرط تأخر. مثال آخر، قالوا غسل المستحاضة ليلة الأحد شرط لصحة صومها يوم السبت، فالمشروط هو صحة الصوم يوم السبت، لكن شرطه وهو الاغتسال ليلة الأحد، فالمشروط متقدم والشرط متأخر. إذن لا مشكلة في تقدم المسبب على السبب، ولا مشكلة في تقدم المشروط على الشرط، هذا وين؟ في الأمور الاعتبارية. وهكذا محل كلامنا، فإن الرضا اللاحق عن طريق الإجازة وإن كان شرطا، لكن المشروط وهو النقل والانتقال والملكية يحصل من حين العقد، فالمشروط متقدم على شرطه، الملكية مشروطة بشرط متأخر وهو حصول الرضا لاحقا، وهذا شنو المشكلة به؟ تقدم المشروط على شرطه ليس مستحيلا. هذا كلام من صاحب الجواهر. وخلاصة أننا وإن قلنا أن الإجازة اللاحقة هي جزء العلة وجزء السبب وهي شرط، لكن مع ذلك نقول بالكشف لأنه يتقدم المشروع على شرطه، يكون من باب الشرط المتأخر. الجواب: هذه الدعوة باطلة، إذ إن تقدم المشروع على الشرط وتقدم المسبب على السبب هذا من المحالات العقلية، والقواعد العقلية غير قابلة للتقصير. كلما وجد شرط ومشروط فلا بد أن يتقدم الشرط على المشروط، كلما وجد سبب ومسبب فلا بد أن يتقدم السبب على المسبب. ودعواك يا صاحب الجواهر في هذا المقام تشبه دعوة أخرى، يعني كأنك تقول اجتماع الضدين مستحيل في الأمور العقلية والتكوينية، ولكن اجتماع الضدين والنقيضين في الأمور الشرعية جائز. هل يمكن أن يقول أحد بذلك؟ لا يمكن أن يقول أحد بذلك. ولذلك يمكن اجتماع الحرمة والوجوب على شيء واحد في الأمور الشرعية أو لا يمكن؟ لا يمكن، مع أنها من الأمور الاعتبارية. إذن استحالة اجتماع الضدين أو النقيضين كما هي ثابتة في الأمور التكوينية العقلية هكذا هي ثابتة في الأمور الشرعية الاعتبارية، ولذلك لا يمكن اجتماع حكمين متضادين على متعلق واحد في وقت واحد. هكذا بقية الأمور، لا نفرق بين الأمور التكوينية والأمور الشرعية. قال: ودعوة، هذه دعوة من قبل صاحب الجواهر لدفع الاعتراض المذكور في رد البيان الثاني. قال: أن الشروط الشرعية ليست كالعقلية، بل هي، يعني بديل الشروط الشرعية الاعتبارية بحسب ما يقتضيه جعل الشارع، فقد يجعل الشارع ما يشبه تقديم المسبب على السبب، هو في الحقيقة مو سبب ومسبب، وإنما ما يشبه تقديم المسبب على السبب. ونضرب له مثالين. المثال الأول: كغسل الجمعة يوم الخميس، فإن سببه يوم الجمعة بينما الغسل يقع يوم الخميس. مثال آخر: وإعطاء الفطر قبل وقته، وهو الأول من شوال، فيعطى الفطر في شهر رمضان مع أن السبب هو رؤية هلال شوال. هذا وين؟ في تقديم المسبب على السبب. يقول: إذا جاز تقدم المسبب على السبب بعد من باب أولى يجوز تقديم المشروط على الشرط، فضلا عن تقدم المشروط على الشرط. يضرب له مثالين: كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصائمة، فالمشروط هو صحة الصوم من حين الفجر، بينما الشرط وهو الغسل بعد الفجر بساعة أو ساعتين. مثال آخر: وكغسل العشاءين، يعني ليلة الأحد، لصوم اليوم الماضي وهو يوم السبت، طبعا على القول به. والنتيجة: الأمور الاعتبارية يجوز فيها تقدم المشروط على الشرط، ومحل كلامنا من هذا القبيل. الجواب: هذه الدعوة مدفوعة، مدفوعة بأي شيء؟ بأنه لا فرق فيما فرض شرقا أو سببا، لا فرق فيه بين الشرعي وغير الشرعي. لماذا؟ لأن استحالة تقدم المشروط على الشر قاعدة عقلية وغير قابلة للتقصير. وتكثير الأمثلة لا يوجب وقوع المحال العقلي. يا صاحب الجواب، لو جبت لنا ألف مثال، مع ذلك القاعدة باقية على حالها. فهي دعوة صاحب الجواهر كدعوة أن التناقض الشرعي بين الشيئين أو التضاد الشرعي بين الشيئين لا يمنع عن اجتماعهما. اجتماع النقيضين أو الضدين، لأن النقيض الشرعي غير النقيض العقلي. هذه دعوة باطلة، فإن النقيض الشرعي هو عين النقيض العقلي، لا يمكن أن يجتمعا. هكذا السبب والمسبب والشرط والمشروط هو حاله حال الأمور العقلية، ولا يجوز تقدم المشروط على الشرط.
دليل؟ يعني المصنف ما يرفض الشرط؟
لا، كون الأولى. لذلك سؤالنا هنا الآن، إذا كان تقدم المشروط على الشرط مستحيلا ولو في الأمور الشرعية، إذن كيف توجهون لنا الأمثلة التي ذكرها صاحب الجواهر؟ شلون نوجه هاي الأمثلة؟ يقول إذا جاءنا حكم شرعي ظاهره يخالف قاعدة عقلية مسلمة، فلا بد أن نؤول ونخرج المسألة. فنقول في هذه الأمثلة الشرط هو وصف انتزاعي مقارن وليس متأخرا. مثلا الغسل يوم الخميس شرطه تعقبه بيوم الجمعة، والتعقب بيوم الجمعة هذا مقارن ليوم الخميس أم متأخر؟ مقارن. يوم الخميس تشير إليه وتقول هذا اليوم هو متعقب، سيتعقبه يوم الجمعة، فوصف التعقب وصف مقارن ليوم الخميس، فلم يتقدم المشروط أو المسبب على سببه. وهكذا إعطاء زكاة الفطرة، إعطاء زكاة الفطرة يوم 25 من شهر رمضان، ما هو شرطه؟ ليس هو رؤية هلال شوال، لا، شرطه وسببه هو تعقب هذا اليوم بيوم الأول من شوال. يعني أن يقع اليوم أول من شوال عقيبه وبعده، أن يكون متعقبا برؤية الهلال، ويوم العشرين من شهر رمضان متعقب برؤية الهلال أو متقدم على متأخر أم متقدم على رؤية الهلال؟ متقدم على رؤية الهلال، فهو متعقب برؤية الهلال، لأن المتعقب بشيء متقدم هو على ذلك الشيء. إذن وصف التعقب ثابت ليوم 20 من شهر رمضان أو ليس ثابتا؟ ثابت. نستطيع أن نشير إلى يوم 20 من شهر رمضان ونقول هذا اليوم متعقب وملحوق بهلال شوال، المتعقب بمعنى ملحوق، وهذا وصف مقارن وليس وصفا متأخرا. وهكذا في المثالين الثالث والرابع. في المثال الثالث شو نقول؟ صحة الصوم من المستحاضة ما هو شرطه؟ تعقبه بالغسل، كونه ملحوقا بالغسل، وهذا التعقب وكون ملحوق وصف مقارن وليس وصفا متأخر. وإن كان المتعقب واللاحق وصف متأخر، لكن عنوان التعقب واللحوق هو وصف مقارن. يعني لو جاءنا زيد الآن وسيأتي عمر بعده بساعة، نستطيع أن نشير إلى زيد الذي جاء الآن شو نقول؟ زيد ملحوق ومتعقب بمجيء عمر، ملحوق ومتعقب، صار صفة علما، صفة زيد الآن، وإن كان عمر متى يأتي؟ بعد ذلك. وهكذا المثال الرابع، نقول صوم المستحاضة يوم السبت، ما هو شرطه؟ صوم المستحاضة يوم السبت كونه ملحوقا ومتعقبا بغسلها ليلة الأحد، وهذا وصف مقارن لصومها يوم السبت وليس وصفا متأخرا. قال فجميع، هذا جواب لقوله كيف نجيب عن الأمثلة السابقة، نقول فجميع ما ورد من الأمثلة مما يوهم ذلك، يعني ماذا يوهم؟ تقدم المسبب على السبب وتقدم المشروط على الشرط، لا بد فيه من التزام أن المتأخر بنفسه ليس سببا أو شرطا، يعني الغسل المتأخر ورؤية هلال شوال مو هو السبب، إذن ما هو السبب؟ بل السبب والشرط هو الأمر المنتزع من ذلك، يعني من ذلك المتأخر، من ذلك الغسل المتأخر ننتزع وصفا، ما هو الوصف؟ وهو كون الصوم متعقبا وملحوقا بالغسل، وهذا وصف مقارن وشرط مقارن وليس شرطا متأخرا. إن قلت يا شيخنا الأنصاري إذا كنا نؤول تلك الأمثلة بهذه الطريقة فلماذا لا نقول نفس الكلام في محل كلامنا؟ يعني شو نقول؟ نقول النقل والانتقال وحصول الملكية الذي هو المسبب سببه وشرطه ليس هو الإجازة اللاحقة، بل سببه وشرطه أمر منتزع من الإجازة اللاحقة، بأن نقول صحة العقد وترتيب الأثر ما هو شرطه؟ كونه متعقبا وملحوقا بالإجازة، وهذا الوصف متى يثبت للعقد؟ من حين العقد لو من حين الإجازة؟ العقد الذي صدر اليوم وإن كانت الإجازة ستحصل بعد أسبوع، العقد الذي صدر اليوم يصدق عليه أنه ملحوق بالإجازة، يصدق عليه أنه متعقد بالإجازة، فالشرط هو لحوقه وتعقبه بالإجازة، وهذا شرط مقارن للعقد، فالأثر يحصل من حين العقد، وهذا يناسب القول بالكشف أم القول بالنقل؟ هذا القول بالكشف. الجواب هذا لا يمكن قوله في محل كلامنا. لماذا؟ وذلك لأن الأدلة العقلية والنقلية دلت على دخالة واشتراط نفس عنوان رضا المالك في جواز التصرف في ماله، نفس عنوان رضا المالك، لا عنوان منتزع من رضا المالك وهو كونه ملحوقا أو متعقبا برضا المالك. ما نفهمه من الأدلة ما هو؟ ما نفهمه من الأدلة أن رضا المالك بعنوانه هو شرط للنقل والانتقال وجواز التصرف، لا عنوان منتزع وهو عنوان اللحوق والتعقب. إذن هذا الكلام وإن تم في الموارد الأخرى لكن لا يتم في محل كلامنا، لأنه في محل كلامنا يكون مخالفا للأدلة. قال لكن ذلك، يعني شنو ذلك؟ جعل الشرط والسبب هو العنوان الانتزاعي وهو عنوان التعقب واللحوق، هذا لا يمكن فيما نحن فيه وهو الإجازة في باب الفضولي. لماذا لا يمكن فيما نحن فيه بأن يقال، هذا بيان لنفس الكلام، بأن يقال إن الشرط في صحة الفضولي ما هو؟ هو تعقب الإجازة ولحوقها بالعقد، يعني العنوان الانتزاعي. نقول هذا الأمر مقارن له متأخر، هذا العنوان الانتزاعي، وهذا يعني الأمر الانتزاعي وهو التعقب واللحوق أمر مقارن للعقد وليس متأخرا على العقد. طبعا متى يكون أمرا مقارنا للعقد؟ إذا تحققت الإجازة بعد ذلك، أما إذا لم تتحقق الإجازة بعد ذلك فلا يصدق على العقد أنه ملحوق بالإجازة. متى يصدق على العقد أنه ملحوق بالإجازة؟ إذا تحققت الإجازة بعد ذلك. لذلك قال على تقدير الإجازة لمخالفته، هذا تعليل علما لقوله لكن ذلك لا يمكن فيما نحن فيه. لكن ذلك لا يمكن فيما نحن فيه، لماذا؟ لمخالفته الأدلة. ليش مخالف للأدلة؟ لأن الأدلة أخذت عنوان نفس الرضا والإجازة وليس عنوان لحوق أو التعقب للرضا والإجازة، لا، ليس العنوان الانتزاعي. اللهم إلا قد يأتي قائل فيقول نتصرف في معنى الشرط، الشرط معناه الحقيقي هو، الشرط معناه الحقيقي أن المقتضي لا يؤثر أثره إلا بهذا الشرط، إلا بعد تحقق الشرط، لأن العلة التامة تتكون من المقتضي والشرط وعدم المانع. فالشرط بمعناه الاصطلاحي ما هو؟ الشرط بمعناه الاصطلاحي هو الذي يتوقف تأثير المقتضي عليه. الآن واحد يجي يتصرف في هذا المعنى يقول هذا هو المعنى الحقيقي للشرط، ولكن لماذا لا نستعمل المعنى المجازي؟ شنو المعنى المجازي؟ المعنى المجازي هو أن يكون تأثير المقتضي متوقفا ليس على وجود الشرط اللي هو المعنى الحقيقي للشرط، وإنما متوقف على لحوق الشرط ومجيء الشرط لاحقا. فالمقتضي متى يؤثر أثره؟ المقتضي يؤثر أثره الآن، لكنه يتوقف على أمر سيأتي في المستقبل. زين هذا الأمر الذي سيأتي في المستقبل راح يصير شرط حقيقي لو شرط مجازي؟ شرط حقيقي لو مجازي؟ لو كان شرطا حقيقيا لكان المفروض أن المقتضي لا يؤثر أثره قبله، لكن ما زال أن المقتضي أثر أثره قبله، فنعتبر ذلك الشرط المتأخر إنما هو شرط مجازي. هكذا نقول في محل كلامنا: الإجازة ورضا المالك شرط، لكنه شرط حقيقي أم مجازي؟ شرط مجازي، يعني النقل والانتقال يحصل من حين المقتضي اللي هو شنو المقتضي؟ العقد، ولكنه متوقف على حصول الإجازة لاحقا، فالإجازة اللاحقة ستكون شرطا مجازيا. لماذا لا نقول بهذا الكلام؟ إذا قلنا بهذا الكلام يتم القول بالكشف أو لا يتم القول بالكشف؟ يتم القول بأن الإجازة كاشفة، يعني الأثر يحصل من حين المقتضي، ولكن الإجازة كشرط متأخر، شرط مجازي، فتكون الإجازة كاشفة. نقول هذا الكلام إذا تم هو صحيح، ولكنه ليس تاما، لأن الإجازة المتأخرة إذا كان المقتضي يؤثر أثره قبلها فيطلق عليها شرط أو لا يطلق عليها شرط؟ لا يطلق عليها شرط، أصلا لا تسمى شرطا. لو كانت تسمى شرطا لما أثر المقتضي قبلها. ونحن نتكلم عن الاصطلاح الحقيقي، مو تروحون إلى المعاني المجازية، أصلا لا تستحق إطلاق الشرط عليها. هذا أولا. ثانيا، لو تنازلنا وقلنا يطلق عليها الشرط، أن الإجازة شرط متأخر، هذا في الحقيقة أن الشرط الحقيقي ماذا يكون؟ إذا كانت الإجازة شنو؟ كشرط مجازي يحصل لاحقا، فتأثير المقتضي مشروط بالإجازة اللاحقة. هذا يعني إذا كانت الإجازة اللاحقة شرطا مجازيا، فما هو الشرط الحقيقي؟ هو تعقب العقد ولحوق العقد بمن؟ بالإجازة. وهذا يمكن التسليم به أو لا يمكن؟ هذا لا يمكن التسليم به. لماذا؟ لأنه خلاف ظاهر الأدلة، لأن ظاهر الأدلة أن الإجازة بنفسها شرط وليس التعقب واللحوق بالإجازة. قال: اللهم إلا أن يكون مراده، مراد صاحب البيان الثاني أو صاحب الجواهر، مراده هو، مراده بالشرط ما يتوقف تأثير السبب المتقدم في زمانه، زمان من؟ زمان السبب والمقتضي، على لحوقه، لحوق من؟ لحوق الشرط، فيكون شرط حقيقي لو مجازي، فيكون شرطا مجازيا. احنا عندنا السبب المتقدم يا هو في مثال محل كلام العقد، يعني نطبقه على محل كلام. إلا أن يكون مرادهم بالشرط ما يتوقف تأثير السبب المتقدم وهو العقد في زمان العقد على لحوق الشرط وهو الإجازة، فتكون الإجازة كاشفة. وهذا قلنا يرد عليه أولا وثانيا، وهذا أولا مع أنه لا يستحق إطلاق الشرط عليه، لأن الإطلاق الحقيقي للشرط ما كان متقدما، أما ما كان متأخرا فإطلاق الشرط عليه يكون إطلاقا مجازيا وليس إطلاقا حقيقيا. هذا أولا. ثانيا، هذا غير صادق على الرضا الذي هو شرط في المعاملة. لماذا؟ يعني شنو غير صادق على الرضا؟ يعني الذي أخذ شرطا في صحة المعاملة هو عنوان الرضا، رضا المالك، لا عنوان لحوقه بالرضا الذي هو أمر انتزاعي، لأن المستفاد من الأدلة من العقل والنقل اعتبار رضا المالك بما هو رضا في انتقال ماله، وأنه لا يحل لغير المالك، يعني لا يحل مال غير المالك، عفوا لا يحل مال المالك لغير المالك بدون طيب النفس، طيب نفس المالك، وأنه أي وأنه عطف على أنه السابقة، وأنه لا ينفع لحوقه، لحوق من؟ رضا المالك وطيب نفسه في حل تصرف الغير وانقطاع سلطنة المالك وانتقال المال إلى غير المالك. لحوق الرضا لا ينفع، يعني العنوان الانتزاعي لا ينفع، وإنما الذي ينفع هو شنو؟ هو نفس عنوان الرضا. وهذا معنى أن النقل والانتقال متى يحصل؟ النقل والانتقال بنفس حصول الرضا. ومتى يحصل نفس الرضا؟ بالإجازة. وهذا يعني أن النقل والانتقال لا يحصل إلا بعد الإجازة، ولا يحصل حين العام، لأن ظاهر الأدلة أن الرضا بما هو رضا شرط، لا لحوق العقد بالرضا الذي هو عنوان انتزاعي. ومما ذكرنا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.